أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: فإن الأقوى أن الغانم يملك نصيبه بالحيازة، فيكون شريكا ويلحقه ما تقدم من حكم الشريك. ذكرنا في الجلسة السابقة أصل البحث في الكبرى بأنه لو سرق شخص من المال المشترك، وقد تقدم البحث فيها، ثم بحثنا مسألة أخرى: لو كان بعض الغانمين سرق من مال الغنيمة، فهل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ وقلنا بأن الترابط بين المسألتين مبني كما ذكرنا على أن مال الغنيمة شركة بين الغانمين، فإذا قلنا أن مال الغنيمة شركة بين الغانمين، فإذا جاء بعض الغانمين وسرق من مال ماذا؟ وسرق من مال الغنيمة، صح أن يقال سرق من مال الشركة، فيأتي فيه البحث السابق، وهو أنه لو توهم أن له حق أن يأخذ من مال الشركة بدون إذن من الشركاء، فإنه لا تقطع يده، وإنما تقطع يده إذا كان ماذا؟ إذا كان يعلم أنه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يأخذ من مال الشركة، ومع ذلك أخذ، وكان نصيبه ماذا؟ وكان الذي أخذه أكثر من نصيبه بمقدار النصاب، كما تقدم تقريره سابقا. هاي كله شرحناه سابقا، ووصل بنا الكلام إلى هذا المطلب، وهو أنه توجد عندنا ثلاث طوائف من الروايات الواردة في من سرق من مال الغنيمة. رواية مقتضاها أنه لا تقطع أبدا، ورواية مقتضاها أنها تقطع أبدا، ورواية ثالثة هي مفصلة. وقلنا بأن الرواية المفصلة هي صحيحة السند، وهي أوضح سندا من الروايتين السابقتين، وهذه الرواية أوفق بالقواعد، وهذا الذي انتهى به البحث. وصل بنا الكلام إلى أنه كيف تكون هذه الرواية أوفق بالقواعد، وهي رواية عبد الله بن سنان المفصلة. نقول بأن الوجه في ذلك هو تحقيق هذا المطلب، وتنقيح أن ماذا؟ أن الشخص وهو الغانم إذا غنم شيئا فهل يكون شريكا مع باقي الغانمين أو لا؟ فهل تتحقق الشركة في باب الغنيمة أو لا تتحقق الشركة؟ فنقول: ذكر الشهيد الثاني بأن الغانم إذا وضع يده على شيء في أثناء الحرب، فببركة وضع اليد عليه والحيازة ملك مقدار ما حاز، وليس أنه يملك عين ما حاز. فمثلا لو وضع يده على ماذا؟ على ماذا وضع يده؟ على مثلا ماذا؟ على خيل، فإنه لا يملك عين ماذا؟ عين الخيل. وإلا لو يملك عين الخيل لا تحصل عندنا شركة، لأنه كل مال متميز، كل شخص غنم شيئا حازه فهو ملك له، ولا تتحقق عندنا عنوان الشركة بين الغانمين. لا، إذا وضع يده على شيء كماذا كالفرس، فإنه يملك من مجموع الغنائم كلها ماذا؟ مقدار الحصان. فلو كانت مثلا قيمة الحصان 100 دينار ومال الغنيمة كله 1000 دينار، فكم يملك مقدار؟ يملك مقدار العشر. فهو ببركة الغنيمة لا يملك عين ما حاز، يملك مقدار وقيمة ما حاز، وإلا ما صار عندنا شركة أصلا. واضح؟ وبناء على ذلك نقول بمجرد الحيازة صار عنده نصيب في المال الغنيمة، فحينئذ يكون هذا المال مالا مشتركا. وبعد ذلك يأتي الإمام ويفرز. الإمام هو الذي يعين، أنت لك مقدار عشر، فيعينه الإمام في ماذا؟ في الحصان، في شيء آخر، في ماذا؟ في عبد، في جارية. الإمام هو الذي يعين ماذا؟ يعين ماذا؟ يعين العين التي ماذا يملكها بلحاظ هذا المقدار. والقسمة حينئذ، القسمة بناء على هذا المسلك ما هي فائدتها؟ هل هي ناقلة أو كاشفة؟ القسمة، القسمة اللاحقة التي يقوم بها الإمام، هل هي التي أوجبت الناقل أو أنها كاشفة عن أنه مالك؟ كاشفة على أنه مالك من حين الحيازة. فالقسمة ليست هي ناقلة في الإجازة، القسمة ليست هي ناقلة. إذا أنه الغانم من زمن الحيازة كان يملك مقدارا وحصة من مال الغنيمة مشاعة، والقسمة ليست دورها إلا أنها كاشفة عن ملكية ماذا؟ عن الملكية. وبناء على هذا المسلك تكون صحيحة عبد الله بن سنان على وفق القواعد، لأنها موضوعها المال المشترك. ومقتضى ذلك نقول، حيث أن المال مال مشترك، فلو فرضنا أنه هذا الغانم سرق شيئا من مال الغنيمة، سرق شيء، فنأتي هذا المأخوذ هل هو أقل من نصيب الواقعي؟ فلا تقطع يده لكن يعزر، لأنه فعل محرما. خب إذا كان يساوي مقدار نصيبه فأيضا لا شيء عليه، وإن كان أكثر من نصيبه، هذا الأكثر هل المقدار الزايد هل هو نصاب شرعي أو ليس نصابا شرعيا؟ فإن كان الأزيد من نصيبه بمقدار نصاب شرعي له ربع الدينار، فإنه حينئذ تقطع يده، وإلا لا تقطع يده. هذا كله مع فرض عدم وجود وتوهم، وإلا لو كان متوهما، إما أنه متوهم أن مقدار نصيب أزيد، أو وكذلك متوهم بأنه يجوز له أن يتفرج بالأخذ، يجوز له أن يتفرج بدون إذن ماذا؟ الإمام، لأن القسمة تكون بيد الإمام. ماذا؟ الإمام، أو أنه يتوهم أن الحيازة مملكة وما شكل ذلك. متى ما فرضنا وجود شبهة فإن الشبهة ترفع الحد حينئذ، فتكون هذه الرواية أوفق بالقواعد. ولهذا قال، وهذه الرواية أوضح سندا من الأولين وأوفق بالأصول. ليش؟ فإن الأقوى، فإن بيان لأوفقيتها للأصول، فإن الأقوى أن الغانم، ليش قال الأقوى؟ لأن هناك مبنى يقول بأنه إنما يملك الغانم بالقسمة، والقسمة ناقلة لا كاشفة، فهو لا تعلق له بالمال أصلا قبل القسمة، هو أجنبي بتمامه عن المال. وبناء على هذا المسلك ماذا يكون؟ سرق مال الأجنبي، فحينئذ ما يحط نصيبه بعد، ما عنده نصيب قبل القسمة. فلو كان المأخوذ نصابا، مجرد نلحظ المأخوذ نصابا، فتقطع شنو؟ تقطع يده. ما يلحظ أن المأخوذ ماذا؟ المأخوذ من المسلك الأول نلحظ ماذا؟ المأخوذ، هذا المأخوذ كم مقدار نصيبه هو نستثني، ونلحظ ما بعده ماذا؟ ما بعد المقدار النصيب كما نقحناه بالأمس. بناء على أنه أجنبي عن المال وأن القسمة ناقلة، حينئذ نلحظ فقط المأخوذ. المأخوذ إذا كان أزيد من ماذا؟ إذا كان بمقدار النصاب الشرعي فإنه تقطع يده، ولا يلحظ مقدار نصيبه إذ لا نصيب له قبل القسمة. ولهذا قال، فإن الأقوى أن الغانم يملك نصيبه بالحيازة. شوف، يملك نصيبه، ما يملك ما حازه، يملك نصيب ما نصيبه، يعني نصيبه، يعني أنت حست خيل، الخيل قيمتها لمجموع الغنيمة كم؟ عشر. أنت تستحق عشر الغنيمة، ما لك علاقة تقول أنا أريد الخيل إلا ماذا اللي حسته. أنت لا تملك ما حسته، تملك نصيب ما حسته. واضح المقدار؟ واضح المطلب؟ خب، فيكون شريكا. ها، هذا نصيبه، نصيبه يعني يقدر، مو عينه، النصيب يعني المقدار، يعني يملك نصيبه، يعني لا يملك عين ما حاز، يملك نصيب ما حاز. النصيب معنى المقدار، كم انت عندك خيل، كم الخيل تسوى؟ 100 دينار. المال الغنيمة كله 1000 دينار، 100 على 1000 عشر، فأنت تستحق عشر الغنيمة. خب، يقول ويلحقه، إذا كان شريك ويلحقه ما تقدم من حكم الشريك. ما هو الذي تقدم في توهمه حل ذلك؟ إذا قلنا بأنه يتوهم أنه يجوز له أن يتولى القسمة ويأخذ مقدار النصيب، فحينئذ لا تقطع يده مطلقا، ما نلحظ مقدار المأخوذ. وإلا لو ما كان عنده توهم نلحظ المأخوذ. المأخوذ كم نصيبك؟ نستثني الزائد عن النصيب، حينئذ ماذا؟ حينئذ تقطع فيه يده. خب هاي الزائد عن النصيب، هم إذا أردنا ندقق، الزائد عن النصيب شلون طلع؟ يعني افرض أن الشخص يملك عشر الغنيمة، يملك عشر الغنيمة، وكان يعلم أنه لا يجوز له أن يتولى القسمة. يقول صح أنا مال مشترك، لكن مال مشترك يتوقف كما بينا بالأمس، يتوقف على إذن الشركاء، فلا يجوز له أن يضع يده على المال ويأخذ. فلو كان مثل هذا المكلف ماذا؟ يعلم أنه لا يجوز له ووضع يده على ماذا؟ على مخيطه. هي هذا هذا شيء جميل، مبلغ نقود، أخذ النقود، وكانت النقود تسوى كم؟ فرض تسوى ماذا؟ تسوى مثلا هو حصل خيل 100 دينار، تسوى كم؟ تسوى 200 دينار. شلون نحسب القضية؟ شلون نطلع القضية؟ 200 دينار، 100 دينار هذا مقدار نصيبه، شيله. هاي 100 نلحظ 100، ده نلحظ شنو؟ خب هل نستثني 100 الأولية بعبارة أخرى؟ خلنا نشيلها، نشيلها بأكلام. لو كان الشخص يعلم أنه لا يجوز له أن يتولى ماذا؟ الأخذ من مال الغنيمة. خب فقام ماذا؟ ففرضنا بأنه يملك في الواقع العشر، يملك عشر الغنيمة، واضح؟ فأخذ مقدارا من الغنيمة، مقدارها كم؟ 100 دينار، ونفترض أنه مقدار النصاب 20 دينار. واضح السؤال؟ واضح واضح. هذا أمس بيناه، بس أنا أريد أكرر. لا هذا لا، يعني هذا الآن يفرق إن شاء الله. خب أفرض بأنه مقدار، هذا أمس بينا المطلع عشان دفعنا شبهات، فالآن بشوف مقدار النصيب كم؟ مقدار نصيبه عشر، اللي هو يساوي 100 دينار. السلام. خب أخذ من مال الغنيمة 200 دينار، والنصاب الشرعي اللي هو ربع دينار يساوي كم؟ فرضا 100 دينار، تقطع يده؟
تقطع على كلا المبنيين.
وكان يعلم أنه ما يجوز لي أن أتولى القسمة، أنا باخذ الفلوس حلاوة الذهب أصفار، لأن الأصفار يغري، فشال. ففرضنا أن مقدار النصيب عشر اللي هو 100 دينار، وأخذ من مال الغنية 200 دينار، والنصاب كان 100، شنو هو هذا؟
على
تقطع أي لا، مبنى ثاني إذا كان متوهم ما تقطع. فش أي مبنية؟
على المبنيين
أنه يكون أو بناء خلنا نتكلم بناء على النقل، بناء على الكشف، بناء على النقل. ها؟ نعم. في مبنى ثالث ما نعلق، هذا الأساس مبنيين. الآن بعدين نحن بناء على الكشف عن النقل. هو في الحقيقة بعضهم يجعل العبارتين مبنى واحد. المهم هذا وش نسوي؟ يلا هاي مسألة جاتكم الحين، وش نسوي فيها؟ فنقول هاي شرحناها، فنقول تارة نتكلم على الكشف، تارة نتكلم عن النقل. بناء على الكشف، هني بناء على النقل. خب بناء على الكشف، خب نقول بناء على الكشف ماذا نفعل؟ نقول الغانم يملك من الغنيمة بمقدار عشر، صحيح؟ فنطبق المسألة التي ذكرناها أمس، القاعدة التي ذكرناها أمس. ماذا ذكرنا أمس القاعدة؟ إذا سرق شخص من المال المشترك ماذا نفعل؟ إذا سرق شخص من المال المشترك ماذا نفعل؟ نلاحظ نصيب الشريك من وين؟ من المأخوذ. لو نلاحظ المأخوذ نلاحظ نصيب الشريك من من المأخوذ، قبل لأنه في شركة الآن بناء على كشف. هناك شركة ما في هناك شركة؟ هناك شركة، وهي قاعدة الشركة، أنه ما نلاحظ تمام المأخوذ، نلاحظ كم أخذ من ماذا؟ من نصيبه، ماذا؟ من نصيب الماء المأخوذ. خب نلحظ الآن كم المقدار اللي أخذ المأخوذ؟ كم؟ 200 دينار. هذه 200 دينار شكلها مشركة فيها؟ كل أمس بينا كل جزء 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 من ماذا؟ من الغنيمة تعتبر شركة بين ماذا؟ بين الشركاء. كم يملك هو من هذه 200؟ يملك العشر، يملك عشر 200 20 دينار. كم الباقي؟ 180. فعلي لما عليه؟ لأن النصاب كم؟ النصاب 100. فحين إذن لا، مثلا الآن أنا بس أبين قول 50، النصاب 50 عليه شيء؟ أستغفر الله. لا، النصاب النصاب قول 200 ما عليه، هذا أوضح، هذا بيصير. النصاب 200 عليه شيء؟ لا، على شيء ليس عليه شيء، لأنه الذي الباقي 180 والنصاب 200، فإذا ما سرق، لم يسرق مقدار نصاب شرعي، فليس عليه شيء. واضح؟ إذا بناء على الكشف هناك شركة، ونطبق ماذا ونلحظ ماذا وهذه المأخوذ، لا نحط تمام المأخوذ، نلحظ نصيب الشركاء من المأخوذ. كم نصيب الشركاء؟ 180. هو نصيب 20. إذا بناء على النقل هو أجنبي، لما في شركة ليست فرجة أجنبي، إذا أجنبي يلحظ تمام تمام المأخوذ. كم المأخوذ؟ 200 دينار، وما يملك شيء منها أصلا، لا يملك شيء منها أصلا، لأنه ما في شركة أصلا، لأنه بناء على النقل أصلا قبل القسمة أصلا لا يملك شيء. والمئتين ماذا؟ نصاب لهم نصاب؟ نصاب، فيستحق ماذا؟ فيض، فتقطع يده. تضح؟ هي تطبيق، خمس ذكرنا هالمطلب، فقط الآن تطبيق. اللي يقرأ العبارة يفكر عن مسألة ما فيها نقل وكشف، فيها ترى شغل، فيها تعملوا. خب قال فإن الأقبل ويلحقه ما تقدم من حكم الشريك، واضح؟ ويلحقه ما تقدم من حكم الشريك في توهمه حل ذلك وعدمه. وش يعني توهم؟ إذا توهم أنه يحل له فلا تقطع يده، وإذا كان لا يتوهم ذلك فتلحظ ماذا؟ فتلحظ هذه القضية، أنه يلحظ أنه هل سرق من ما يبلغ نصابا من نصيب الشريك، مو يبلغ نصابا من المأخوذ، يبلغ نصابا من نصيب الشريك وعدمه. خب وتقييد القطع بكون الزائد بمقدار النصاب. فلو قلنا بأن القسم كاشف عن ملكه، ها هنا في عبارة الكتاب أشار إلى ثلاثة مسالك. المسلك الأول يقول أنه بمجرد الحيازة، الحيازة تمام الموضوع لملك ماذا؟ لملك النصيب. فإذا حاز حصانا مقداره 100 دينار وكانت الغنيمة 1000 دينار فهو يملك العش بمجرد ماذا؟ الحيازة. فتمام موضوع الملكية هو الحيازة. المبنى الثاني أنه الملكية موضوعها مركب من الحيازة والقسمة، فليست الحيازة هي تمام الموضوع، بل القسمة لها مدخلية، لكن مدخليتها على نحو شنه؟ على نحو الكشف. نظير ما يذكر في البيع، بأنه تمام الموضوع للنقل والانتقال العقد زائد ماذا؟ زائد الإجازة إذا كانت كاشفة مثلا أو ناقلة. المسلك الثالث ما هو؟ أن موضوع النقل ماذا موضوع الملكية للحصة هو ماذا هو هو الحيازة زائد شنو هو زائد الشركة أو زائد القسمة بشرط أن تكون القسمة قسمة شنو ناقلة. فبناء على المسلك الأول أن القسمة ما لها علاقة في الملكية نقول بمجرد أن يضع يده ببركة الحيازة هو يملك من المال المشترك صحيح. المسألة بناء على المبنى الثاني أن الحيازة بوحدها غير كافية لابد من ماذا لابد من القسمة والقسمة هي ماذا كاشفة وعلى المسلك الثالث تكون ناقلة. وعلى المسلك الأول والثاني عندنا شركة وعلى المسلك الثالث لا توجد شركة واضح. ولهذا قال بلي ولهذا يقول فلو قلنا فلو قلنا يحتمل أن تكون مسلك آخر ويحتمل أن تكون ماذا بيان للمسلك السابق. يقول فلو ما قال ولو قلنا قال فلو هي فلو يعني إشارة إلى ماذا إلى ما تقدم سابقا. ولهذا بعضهم قال أنه لا فرق بين المسلك الأول والمسلك الثاني ليش؟ لأنه بناء على أن القسمة كاشفة فلا دخل لها في عملية التمليك لأن التمليك كله بالحيازة القسمة فقط دورها دور شنو دور البردة ترفع البردة بس كاشفة واضحة. إذن بناء على أن القسمة كاشفة فتمام الموضوع للملكية هو الحيازة نظير ما نذكر في البيع. إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فتمام الموضوع للنقل هو العقد والإجازة ليس دورها إلا دور المرآة عن حصول الملكية من زمان العقد. ولهذا الصحيح أن يقال ما عندنا ثلاثة مسالك عندنا مسلكين. المسلك الأول هو أن الشخص يملك بماذا بالحيازة مقدار نصيبه والإجازة فقط كاشفة والإجازة الكاشفة لا أثر لها في التمليك. والمسلك الثالث أنه لا موضوع مركب من الإجازة والحيازة والقسمة على نحو النقل لا على نحو الكشف. ولهذا قال فلو قلنا يعني هذه عبارة أخرى عما تقد ما قال ولو قلنا فلو قلنا وإن كان بين عبارة شوي بعد مهمة ثانية شوف عبارة فلو قلنا بأن القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك وشأن فكذلك وشأن فكذلك يلحقه ما تقدم من حكم الشريك هي فكذلك تشير إلى مطلب أنه مطلبين لو مطلب واحد فكذلك يعني فكذلك يعني صورتين صارت الصورة الأولى كما تقدم فيها حكمه حكم الشريك الصورة الثانية كذلك حكم حكم الشريك. فعندما يقول فكذلك يعني إشارة إلى صورة أخرى حسب ظاهر العبارة إذا يقولون في العبارة أما الأول فكذا والثاني فكذلك يعني هذه كذلك صورة ثانية صورة ثانية صورة ثانية. فإذا لاحظنا فلو إذا لاحظناها فحينئذ نقول هذه مو صورة جديدة هي ما حكم ما تقدم. ولو لاحظنا فكذلك هي إشارة إلى صورة ثانية فالعبارة لا تخلو من شنو من الاضطراب لأنه يقول لو قلنا فلو قلنا يعني هذا تقدم يعني مو شيء جديد. إذا قلنا فكذلك يعني إشارة لمطلب جديد وهو في المسالك أوضح يشير إلى ثلاث مسالك. في المسالك هو ادعي أن هناك ثلاثة مسالك واضح. هني المفروض يقول ولو قلنا مو بعيدنا تصحيف ولو قلنا بأن القسمة كاشفة عن ملكه فكذلك ولو مو فلو واضح واضح أنه قاعد يوصل مطلبه خب ملتفتين ياي خب ما يقول فلو يقول ولو خصوصا أنه في المسارك قال هناك ثلاثة مباني والصحيح أنه يوجد مبنيين لا ثلاثة بناء على أن القسمة كاشفة لا أثر لها القسمة فقط تكشف عن حصول الملك في زمانه ولا مشكلة. بناء إذا قلنا أن القسمة لا بناء على القسمة كاشفة لا مدخلية لها في حصول الملكية. أي مسلك ثالث؟
المسلك الأول أنه يملك نصيبه بالحيازة.
نعم.
الثاني أنه يملك بالقسمة.
القسمة القسمة القسمة.
القسم
لا القسمة أي قسمة القسمة على هي قسمة هي داخلها مبنيين. القسمة يملك بالقسمة الكاشفة أو يملك بالقسمة الناقلة.
أو يملك بالحيازة.
المسلك الثاني بلي بلا مسالك. المسلك يملك بالحيازة ولا علاقة لنا بالقسمة أصلاً. والمسلك الثاني أنه يملك عن طريق الحيازة والقسمة الناقلة والقسمة الكاشفة والثالث الحيازة والقسمة الناقلة. لكن بالترقيق عند التحقيق أن القسمة الكاشفة اللي هو المبنى الثاني والأول لا فرق بينهما لأن القسمة إذا كان دورها الكاشف فلا علاقة لها بمسألة الناقلة. ولهذا قال فلو قلنا بأن القسم كاشف عن ملكه بالحيازة فكذلك، ولو قلنا هي المسلك الثالث، ولو قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة، يعني القسمة شنو؟ ناقل، لا يحصل الملك لا يحصل إلا بالقسمة، فالقسمة ناقلة، اتجه القطع. ليش؟ أنه صار أجنبي عن المال، وإذا كان أجنبي عن المال بمجرد أن يكون المأخوذ مقدار النصيب تقطع يده، اتجه قطع القطع مطلقا. وش يعني مطلقا؟ أن ما يأخذه يساوي نصيبه أو أقل أو أكثر، ما يأتي التفصيل لأنه ليس عنده شيء أصلا. واضح المطالب شيخ حسن؟ واضح شيخ حسين؟ شيخ واضح. خب هذا طبعا مرتبط بأمس، مرتبط بأمس يا مشايخ، اللي غايب أمس يعني اليوم ما يفهم المطلب أكيد، ويفهم إذا يدعي أنه يفهم ما الظاهر أنه يفهم، لأنه مطلب كان في دقة، فما ينبغي يعني التقطع والغياب هذا لا ينبغي أن يكون، إلا ما يصير بعدين تقول أنا درست الكتاب، بعدين درست كتاب الحدود كله، ما يصير. فإذا يصير تقطع ما يصير وضوح في المطالب، فالتزموا بالحضور يا جماعة، ما يصير. وأنا قمنا الآن شرط للبقاء، شرط بقاء يعني مو شرط حدود، شرط بقاء. اللي يغيب 3 أيام لا يحضر الدرس بعدين، واضح؟ الذي يغيب 3 أيام لا يحضر الدرس بعد ذلك، حفاظا على ماذا؟ حفاظا على جو الدرس، واضح؟ وإلا يصير فوضى، يوم يحضر يوم ما يحضر كذا كذا، هذا لا يخلو. إما أنه الوقت يناسب أو ما يناسب، بعد واحد يحدد موقفه العملي. ما أقول تقصير من شخص، قال لكم مو تقصير، قال لكم عنده ظروف، صحيح؟ فأقول لا يخلو، إما أنه الوقت يناسبه أو ما يناسبه، هي خلق قاعد نفسه الدرس. في أي درس إذا كان الوقت يناسب الشخص والدرس يناسب الشخص فيلتزم بالحضور، لأنه يعني يدرس في حوزة بعد، يقول درس الكتاب، يدعي أنه درس الكتاب كله وهو دارس نصفه مع محل إشكال. وإذا كان يقول لا أنا بغيب بحصل الكتاب من مكان ثاني، خب إذن هذا الدرس ما بيفيدك، رح دولك درس ثاني عشان تستفيد، لألا تحصل تدرس مثلا يا أستاذ في نص الكتاب، نص الكتاب إياه هذا إياه بسماع دروس أو مثلا بالقراءة، خب ما يحتاج تحضر لأنه ما تسيب من الدرس شيء، صحيح؟ لأنه ما يضيف لك الأستاذ شيء. فالجلوس تحت شخص ماذا لا يضيف لك من المطلب شيء حرام، تضيع الوقت، يعني مسألة عادية طبيعية يعني. فحينئذ إذا كان الشخص الوقت، أما أن الوقت لا يناسبه أو الدرس لا يناسبه، فحينئذ لا ينبغي أن يبقى، يقص على روحه شرعا، يعني ها ما أقول علاقة أخوية ما فيش، شرعا ما يجوز. أنا بعد أسويها، إذا حضر درس ما استفيد أطلع يوم يومين أطلع بقى خلاص، حس روحي ما استفيد. إما الوقت ما يناسب، وإن كان ما شفت مرة وقت ما يناسب أو ماذا، أو أن الدرس ما يناسب فأقطع درس. أما أنه لا حس أنه لا جاي أستفيد والوقت مناسب، فألتزم بالحضور عشان أدرس الكتاب، وإلا يصير خلل في فهم الكتاب. كتاب كله مترابط، كله تقدم وكذا ومر علينا وكذا وهو ما يدري إيش صاير، فهذا يصير محل إشكال. وهي في أي درس تدرس في الحوزة، سواء هالكتاب أو كتاب آخر، خذها قاعدة. أنت تحضر الدرس يومين على قولة الشيخ معين، 5 أيام 6 أيام خلاص، بعد 7 أيام إذا أنت بقيت في الدرس هذا التزام منك ضمني بالبقاء. فإما أن تبقى أو بعد خلاص تطلع، تطلع ليش تطلع؟ إما الوقت ما يناسب أو الأستاذ ما يناسب أو تحس أنك أنت لا تستمل، ما تجي جاي تستفيد شيء، ما يجوز لك البقاء شرعا. إذا تضيع وقتك، تضيع ساعة من حياتك، هي ساعة جاي قوم أنت تضيعها من حياتك تبقى في درس ما تستفيد منه، تبحث عن درس آخر، واضح؟ فهنا مسألة عامة، يعني ما قاعد أتكلم مسألة عامة، خذها قاعدة في الحوزة. إما الدرس تستفيد منه، لا يقص على روحك، إذا ما تستفيد لا تبقى في درس لا تستفيد منه، لأنه ما في أستاذ صالح لكل شخص، ولا في طالب يتفاعل يا أستاذ، يعني يا أستاذ موجود يا طلبة كلهم يتفاعلون، لا، يختلف اختلاف الهدف المستويات كذا. فينبغي أن الإنسان يحدد موقف العمل اتجاه الواقع المشكوكة عشان يجري الأصول العملية، واضح؟ أما يجي أصل مؤمن أو يجي أصل منجز، واضح؟ فمن الآن أجر سيروز غياب شود يقولون شيء ما أدري، فإنه ماذا؟ فإنه لا يحضر. وهيحتاج يقول لك 3 أيام غياب، مفروض أنت من أول ما حضرت الكتاب، أنا بس تنبيه بعد تنبيه متأخر، ما يحتاج يقول أنتوا أن طلبة كبار الحين خلاص، الحين شرط دخلتون في الحوزة 5 سنة الآن، ما يحتاج يقول حكي بس باب التذكير، أنه من أول الآن حضرت درس، أي درس، يوم يومين 3 استفدت، بقيت روحك تستفيد، الوقت يناسب واصل. أما الوقت ما يناسب، يوم على يوم 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 ظروفي سمحت بجي، يوم ظروفي ما سمحت ما بجي، يوم كذا، هذا الدرس لا ما في فايدة، ولا تقول أنا درست، تقص على روحك،
تقول أنا درست الكتاب، أنت لم تدرس الكتاب، أنت درست ربع ربع الكتاب، واضح نصف الكتاب. أما تحضر الكتاب هني وبعدين تقرأ بروحك هني، هاي تلصيقات ما تفيد في الحوزة، التلصيقات ما تفيد إذا ما تذكر على المطلع وتدقق وتحضر وتتابع وتباحث كذا، ما تستفيد من الكتاب شيء، تضيع للوقت والجهد والطاقة. واضح؟ والطاقة قد تتحول إلى حركة، والحركة تتحول إلى طاقة كما ذكروا في الفيزياء. خب هاي من باب قتل الأخوية، فاسمحوا لنا اسمحنا. خب قال من باب الحرص عليكم، وإلا يعني أقدر أمشي وأسكت، لكن باب الحرص عليكم واضح. لا تضيع وقتك هنا وهناك، حضر درس تستفيد منه وتلتزم به، وإلا ما في فايدة في الدرس، صار ما له طعم الدرس يصير، واضح؟ لا طعم له يكون الدرس. خب قال ولو قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة، بعد يقول لك درس كتاب اشرح لي هالعبارة، ما تدري ايش صاير، مشكل مو معلوم انه اذا قريت الشروح تفهمها يعني، واذا كنت تفهم من الشروح ما يحتاج بعد تحضر، خلاص انت عالم معلم، يحتاج الشروح كل شيء موجود فيها، انتهينا المطلب. ولو قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة، تكون القسمة ناقلة، اتجه القطع مطلقا، قصده من الإطلاق ماذا؟ أنه لا يأتي التفصيل السابق، أنما أخذه ماذا؟ هل هو زائد عن مقدار النصاب؟ أنما أخذه هل هو زائد عن مقدار النصاب بلحاظ الشريك أو لا؟ بل تمام ما أخذه يلحظ أنه سرقة، إذ أنه لا يملك تمام المال ولا شركة في المال، فلا يقال هنا أن ما أخذه يساوي نصيبه أو أقل من نصيبه أو أزيد، إذ لا نصيب له أصلا، واضح الإطلاق؟ مع بلوغ المجموع نصابا، والرواية الثانية تصلح شاهدا له. قلنا بالأمس أن هناك تعارض بين الروايات، الرواية الأولى والرواية الثانية بينها تعارض مستقر كما أشرنا بالأمس، وحينئذ تصل النوبة إلى الرواية الثالثة، والرواية الثالثة شاهد جمع بين الروايتين الأوليتين. هنا ماذا يقول؟ والرواية الثانية تصلح شاهدا له، شاهدا لماذا؟ ما هو مراده من هذه العبارة؟ هذه العبارة يريد أن يقول، نحن ما قلنا هنا أشرنا إلى ثلاث مسالك، إما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون شنو؟ إما أن تكون الملكية تحصل بالحيازة أو عن طريق القسمة الكاشفة أو الناقلة. يقول الشهيد الثاني أن الرواية الثانية تصلح شاهدا على أن الملكية تحصل عن طريق الحيازة والقسمة الناقلة اللي هو المبنى الأخير، حيث قال ولو قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة والرواية الثانية تصلح شاهدا له، شاهدا لماذا؟ شاهدا إلى أن الملك لا يحصل إلا بالقسمة. فهنا سؤالان، يقع البحث في سؤالين، كيف تكون الرواية الثانية شاهدة على أن القسمة ناقلة؟ والسؤال الثاني لماذا تنزل من الدليلية إلى الشاهدية؟ قال ما قال والرواية الثانية دليلا، قال تصلح شاهدا له، فلماذا جعل الرواية الثانية ماذا؟ شاهد لا دليل. إذا كم سؤال عندنا؟ عندنا سؤالان. أما السؤال الأول فإنه يقال أن الرواية الثانية يستفاد منها أن أمير المؤمنين قطع في البيضة التي سرقها رجل من مغنم مطلقا، ما قال بأنه ماذا؟ أن الذي أخذه هل يساوي نصيبه أو أقل من نصيبه أو أكثر من نصيبه. فمقتضى إطلاق الرواية أنه متى ما أخذ شخص من المغنم وكان المقدار يساوي ربع دينار، بالروايات الأخرى هي واضح بعد أنه مقدار السرقة ربع دينار، فإنه تقطع يده. والإمام ما فصل، قال هل هذا الرجل ماذا كم نصيبه؟ هل المأخوذ أزيد من نصيبه أو أقل من نصيبه؟ فعدم التفصيل في الرواية يقتضي بأنه متى ما أخذ شخص من مال الغنيمة فإنه تقطع يده ولا يلحظ التفصيل المتقدم في بحث الشركة. واضح؟ لأن التفصيل الذي ذكرناه في بحث الشركة ما نلاحظ تمام المأخوذ، نلحظ المأخوذ، نشيل نصيبه ونلحظ الباقي ماذا؟ باقي 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 النصاب. فهل نصيب الشريك يساوي نصابا أو لا؟ الرواية الإمام قال ماذا؟ قطع يده، رجل سرق فقطع يده. فهذا يستفاد أنه مجرد الحيازة ما حصل ملكية، والقسمة ماذا؟ والقسمة هي قسمة ناقلة. واضح مطلب؟ إذن هذه الرواية تصلح شاهدا لأنه مقتضى إطلاق الرواية أن أمير المؤمنين قطع ماذا؟ قطع اليد في البيضة التي سرقها رجل من المغنب، وماذا؟ مطلقا سواء كان هذا المأخوذ ماذا؟ أزيد من نصيبه، أقل من نصيبه، إذ لا تفصيل في الرواية. الآن حين هذا المسألة هذا ما يمكن أن يكون شاهدا، الآن سيأتي. أما وجه التنزل عن الدليلية إلى الشاهدية فحينئذ قال أنه هذه الرواية لا تصلح كما أشار في المسالك، لا تصلح أن تكون دليلا في المقام. ليش؟ لأنه الرواية نقل فعله، أمير المؤمنين قطع، هذا نقل فعل أو نقل فعل؟ والنقل الفعل حيث أنه ماذا لا يعلم تفصيلات هذا الفعل، كيف لماذا قطع أمير المؤمنين، هل لاحظ النصاب ما لاحظ النصاب، فتكون الرواية مجملة من هذه الجهة. الرواية تتكفل نقل فعل، ونقل الفعل يكون ماذا؟ دليل. ماذا دليل؟ الفعل نفسه، كما أن الفعل دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ولا إطلاق فيه، كذلك أيضا نقل الفعل لا إطلاق فيه. وحينئذ إذا كان نقل الفعل لا إطلاق فيه فلا يصح التمسك بإطلاق الرواية أصلا، لأنه ما نعرف. واحد جلد أمير المؤمنين الحاكم، الحاكم جلد فلانا، خب جلد ليش؟ ما هي ملابسات الجلد؟ ما هي لماذا جلد؟ خب مو واضح. إذا غاية ما يستفاد من الرواية نقل فعلا عن أمير المؤمنين ولا نعلم ملابسات هذا الفعل، فلعل الإمام أمير المؤمنين قطع يد هذا الشخص من باب أنه ماذا؟ أن الذي أخذه أزيد بن نصيبة. ما تقول البيضة صغيرة كيف تكون أزيد بن نصيبة؟ قلنا البيضة ليس المراد منها البيضة، واضح. ذكرنا بالأمس قلنا البيضة مراد منها الخوذة، واضح، التي تجعل على الرأس من حديد، بيضة من حديد كما في رواية أخرى قرأناها بالأمس. هذا إشكال أول. إشكال الثاني على الرواية بأنه الرواية تقول في بالي وش الرواية نقرأها، قطع في سرقها رجل. هل الرجل من هو هذا الرجل؟ هل هو غانم؟ هل الرجل كان من الغانمين أو لم يكن من الغانمين؟ لا دليل على أن الرجل الذي سرق من مال الغنيمة كان من الغانمين، فتكون أنه أصلا رواية أجنبية. أم محل البحث؟ إذ أن محل البحث هو أن بعض الغانمين سرق من مال الغنيمة، والرواية لا تقول أن بعض الغانمين سرق من مال الغنيمة، تقول رجل. الرجل هل هو غانم أو ليس بغانم؟ هل هو كان جالس إياهم؟ قد يكون يذهب معهم على الحرب لكن لا يغنم شيء، كما لو كان يحرسون الجبهة مثلا، يداوي، يسوي شاي، واضح، يطبخ، هذا ما يغنم شيء، هي جالس مسكين قاعد في الخيمة يشتغل. فاكن سرق جاء وهو شاف مسكين هو قاعد يخدمهم محصين غنائم، وماذا قال؟ جابوا في الخيمة الغنائم، خذ غنيمة، واضح، سرق غنيمة. وهذا مو بعيد، لأن كثير منهم كانوا هكذا العمالة، كانوا في الحروب في المعارك كان هكذا، كانوا الإمام أو النبي يجعل له ناس حراس في بعض الأماكن، يقول أنت وظيفتك تحرس هني، وظيفتك تحرس هني، وقت الغنم كلهم كل يسحبون، كلهم يروحوا للغنم، كل واحد يأخذ غنيمة لأنه صار شركة في مال الغنيمة، فيترك الجبهة ويترك ماذا؟ كما صار في أحد. في أحد ليش نزلوا تحت؟ مو بس لأنه انتصار غنائم، يبغى يحصل غنائم، فخلوا الجبهة ماذا؟ خلوا الجبهة وأماكن ماذا؟ أماكن العدو خالية، نزلوا لك أجل الغنائم فهجموا عليهم من ماذا؟ من أعلى الجبال، واضح. فهذا سرق رجل من مغنم، كم من الرجال الذين لا يشتركون في الحرب ولا يأخذون من الغنيمة، فحينئذ ماذا؟ الرواية أجنبية عن محل البحث، ولهذا قال والرواية تصلح شاهدا، واضح، مو دليل، شاهد على ما ذكرنا، لأن قد تكون أجنبية عن محل البحث. خب، هذا تمام الكلام في بحث السارق إذا سرق من مال الغنيمة. هنا يقع الكلام في الإلحاق. السارق نسبته إلى مال الغنيمة نسبة الشخص إلى مال الشركة، لأن مال الغنيمة قلنا ماذا؟ مال الغنيمة مال مشترك بناء على أن القسمة كاشفة أو أن الملك يحصل بالحيازة، فنسبة الغانم إلى مال الغنيمة نسبة ماذا؟ نسبة الشخص إلى المال المشترك. فهنا يقع البحث، هل الذي ذكر في هذه المسألة يأتي أيضا في من لو سرق من الزكاة؟ سرق من مال المشترك، أو سرق من ماذا، من الخمس، أو سرق من بيت مال المسلمين، بحيث يكون هو له نصيب من هذا المال، له نصيب من مال الزكاة، له نصيب من مال الوقف، له نصيب من مال ماذا، من مال الخمس، على نحو أنه شريك. فهل تطبق فيه الأحكام السابقة الذي ذكرناه في مسألة السرقة من مال الغنيمة أو لا؟ ولهذا قال وفي إلحاق مال السارق فيه حق. كيف للسارق فيه حق؟ كبيت المال، فإنه بيت المال، المال الموجود مشترك مشاع بين المستحقين. ومال الزكاة فإنه مال مشترك بين ماذا؟ ومشاع بين أصحابه. والخمس نظر، هل ذو الحق هذا الكلام؟ نظر. واستقرب العلامة عدم القاطع. خب، ما هو وجه الإلحاق وما هو وجه عدم الإلحاق؟ أما وجه عدم الإلحاق، دعوى أن الروايات واردة في من سرق من مال الغنيمة، فيحتمل الخصوصية في مال الغنيمة، فلا وجه للتعدي اقتصارا على مورد الرواية. وأما وجه التعدي فلوجهين: ما ذكر في الروايات ليس هو إلا تطبيق للقواعد والأصول كما تذكرون، كما قلنا، وليس فيه شيء زال عن الأصول والقواعد، لأن الروايات على طبق القواعد، وإذا كانت الروايات على طبق القواعد فيشملها مسألة ذكرناها سابقا، ماذا؟ لو سرق من المال المشترك فزاد نصابا فلا قطعا، فيشمله الدليل العام أن الشخص إذا سرق من مال مشترك فلا تقطع يده إذا كان المأخوذ ماذا، أقل من نصيبه أو يساوي نصيبه، فلا بد أن يكون نلحظ المأخوذ ونلحظ النصيب الزائد عن نصيبه من المأخوذ إذا كان نصابا فتقطع يده، وإلا فلا تقطع يده أصلا، فلأن الرواية على وفق القواعد. فحينئذ ما هو معنى تقول الرواية واردة؟ لا، واردة ما فيها تعبد، الرواية أصلا على طبق القواعد، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وقلنا أن الروايات ليس على وفق القواعد، فيوجد في بعضها تعليل، من خلال التعليل نعمم، حيث جاء في رواية ماذا، رواية محمد بن قيس الأولى: إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شركه، قاعدة عامة، إني لا، رواية محمد بن قيس عن الباقر: في رجل أخذ بيضة من المغنم فقال: إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شركة، قاعدة عامة، هي تعليل، قاعدة كلية الإمام جابها. أي شخص له حق ونصيب من المال المشترك أنا لا أقطع يده. وحينئذ نتمسك بعموم التعليل الموجود في رواية محمد بن قيس، ولهذا العلامة استقرب عدم القاطع لنكتتين: لنكتة أن الروايات على طبق القواعد، ولو تنزلنا عن ذلك فإنه ماذا؟ فإنه مقتضى التعليل الموجود في الرواية الأولى هو ماذا؟ هو أنه لا خصوصية لمال الغنيمة. النكتة، تمام النكتة، أن يكون المال مالا مش مشترك.
لكن هنا أشكال أنه نصيب الشريك غير محدد إلا بالحديد الحاكم، يعني في مرتبة سابقة أصلا لا يوجد مقدار محدد لهذا الشريك، لكن في الخمس، في الزكاة، في بيت المال،
نعم،
يقولوا بيد الإمام أنهم يقسموا يقدر تقدير شرعي.
خب،
حينئذ كيف يكون، كيف نتهمه بالسرقة وهو أصلا لم يحدد مقدار ما له أصلا من مال؟
خب صحيح، لكنه يقال بأن الحاكم يستطيع أن يحدد له مقدار النصيب بحاد المصلحة، يرى أنه ماذا، أنه أنت فقير وهذه الفقراء الموجودين كم شخص، فأنت كم تستحق من المال، فهذا التحديد بيد الحاكم الشرعي، تحديد الحصة بيد الحاكم الشرعي.
بس بعدين هم اللحظة
لم يوزع الإمام، يرى المصلحة، يقول لو كان هذا موجودا ولم يسرق كم يستحق مع الفقراء؟ يستحق عشر المال الموجود الآن في بيت المال، يستحق مثلا واحد على مئة من المال الموجود في بيت المال. فالإمام يقول لو كان هذا الآن فرضنا أنه يستحق ومستحق الآن، كم ينعطيه؟ فنلاحظ اللي سرقه ولا بنعطيه، واضح؟ فحينئذ لا مانع في ذلك. هذا تمام الكلام في هذا البحث. الآن إشارة إلى مطلب جديد. خب، قلنا بأن النصاب الذي يوجب عنوان السرقة ربع دينار. خب، ربع الدينار، نعم، فغير شيء. خب، النصاب الذي يحقق عنوان السرقة ربع الدينار. هنا يقول الشهيد الثاني أنه إما أن يسرق ربع دينار واقعا بالعملة إذا كانت دنانير في الزمان السابق، فيسرق ربع دينار ذهبا مسكوكا مضروبا لأجل المعاملة، فواضح. أما إذا كانت السكك غير موجودة في زماننا، ما في سكك بعد ذهبية، كلها نقود، فحينئذ ما هو الملحوظ؟ يقول الملحوظ هو قيمة ربع دينار بالذهب الخالص، وليس الملحوظ الوزن، الملحوظ هو القيمة. كم يسوى ربع الدينار؟ فحينئذ إذا سرق شخص مقدار ماذا ما زاد على ماذا ما اقسموا ما زاد، إذا سرق ربع دينار فزاد فزائد مو ما زاد، ما صار إذا سرق ربع دينار فزائد ماذا ما يسوى قيمته ربع دينار، فإنه ماذا فإنه يستحق ماذا يستحق حد السرقة. ودلت على ذلك مجموعة من الروايات حيث قالت أنه المدار على القيمة، يعني المدار على العام من القيمة ومن العين. إلا أنه وقع الكلام بينهم فقط عنون البحث إلى غد، أن هناك أقوال متعددة في المقام. يوجد قول المشهور ربع دينار، يوجد قول آخر بأنه مقدار السرقة دينار ذهب إليه ابن أبي جنيد العماني، والقول الثالث أن المقدار خمس دينار، مو ربع دينار، خمس دينار ذهب إليه الشيخ الصدوق، وقول رابع ذكره المصنف في الكتاب ولم يعلم قائله درهمان. والظاهر أن الدرهمان ليس شيء غير خمس دينار، ليش؟ لأن الدرهمين الدينار كم تساوي؟ 10 دراهم، الدينار تساوي 10 دراهم، فيكون الخمس دينار كم؟ درهمين. واضح؟ إذا كانت الدينار تساوي 10 دراهم، فخمس الدينار كم؟ قسم على 5، 10 على 5 كم؟ فدرهمين. الضان درهمين ليس قولا في قبال ماذا؟ قبال ماذا؟ قبال الخمس الدينار. يقع الكلام إن شاء الله غدا في وين؟ في والمشكلة يعني هقوم من الناشئة والأقوال ناشئة، عشان بكرة ندخل سيد البحث، والأقوال ناشئة من وجود 4 طوائف من الروايات متعارضة. طائفة تقول بأن النصاب كم؟ ربع دينار. طائفة تقول خمس دينار، وطائفة تقول دينار، وطائفة تقول ثلث دينار، لما حد يقول ثلث دينار. وكل الطوائف فيها روايات صحيحة معتبرة، كل طائفة فيها روايات معتبرة. فطيني الصناعة وش نسوي في هالتعارض؟ رواية تقول بأنه إذا سرق ماذا؟ ربع، ثلث، رواية خمس، رواية دينار، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ وما هو في جمع عرفي؟ ماكو جمع عرفي. ما هو مقتضى الصناعة؟ المشهور ذهبوا إلى كم؟ مشهور ربع. السيد الخوي خلف المشهور، قال الصحيح أن يقال يقال خمس دينار لا ربع دينار، تبعا للشيخ الصدوق. فلا يوجد قائل بالخمس إلا السيد الخوي اللي أنا أعرفهم، يعني الشيخ الصدوق. واضح؟ يمكن بعض تلامذة الشيخ السيد الخوي الآن لعله يمشون على كلامه بلي، لكن المشهور من علمائنا ما قبل السيد الخوي إلى زمان من زمان الغيب إلى الآن كله ربع، كل ربع دينار. تترتب على ذلك ثمرة كما هو واضح. خب، ولهذا قال ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة عينا أو قيمة على الأصح. على الأصح إشارة إلى باقي الأقوال، مو ربع دينار. وفي المسألة أقوال نادرة، اعتبار دينار، هي كلام من كلام ابن أبي عقيل، وخمسه مو خمسة دنانير، مو خمسة، خمسه في بعض النسخ خمسة، غلط، خمسه خمس دينار يعني. وقول ثالث درهمين، مو خمسه ودرهمين، خمسه هي قول، درهمين قول ثالث لم يعلم قائله. نعم. والأخبار الصحيحة تأتي بحث غدا، نتعرض إلى كيفية العلاج بين هذه الطوائف المتعارضة. ما هي الصنعة؟ ما هي الصناعة؟ ما هو وكيف سيلخوي ذهب؟ ليش سيلخوي ذهب إلى الخمس؟ كذا يأتي غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.